الباب المفتوح.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا يوم الخميس 30 من شهر جماد الآخرة عام 1400، وهو الخميس الرابع الذي نلتقي فيه بإخواننا في هذا الشهر، كما هو مقرر في كل يوم خميس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها لقاءات مباركة. نبتدئ هذا اللقاء بتفسير آيات من كتاب الله عز وجل، وقد بدأنا من سورة النبأ إلى آخر القرآن، ونحن الآن على قوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها إلى آخره. يخاطب الله سبحانه وتعالى عباده، يقول: أأنتم أشد خلقا أم السماء. وأراد بهذا الاستفهام تقرير إمكان البعث، لأن المشركين كذبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبعث، وقالوا: من يحيي العظام وهي رميم؟ فيقول الله عز وجل: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الجواب معلوم لكل أحد أنه السماء، كما قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بناها، هذه الجملة لا تتعلق بالتي قبلها، ولهذا ينبغي للقارئ إذا قرأ أن يقف على قوله: أم السماء، ثم يستأنف فيقول: بناها. فالجملة استنافية لبيان عظمة السماء. بناها، أي بناها الله عز وجل. وقد بين الله سبحانه وتعالى في آية أخرى في سورة قاف أنه بناها بقوة، في سورة الذاريات أنه بناها بقوة، فقال: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، وإنا لموسوون. رفع سمكها فسواه، رفعه يعني عن الأرض، ورفعه عز وجل بغير عمد، كما قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. فسواها، أي جعلها مستوية وجعلها تامة كاملة، كما قال تعالى في خلق الإنسان: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك، أي جعلك سويا تام الخلقة. فالسماء كذلك، سواها الله عز وجل، أغطش ليلها وأخرج ضحاها. أغطشه أي أظلمه، فالليل مظلم، قال الله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. وأخرج ضحاها، بين بالشمس التي تخرج كل يوم من مطلعها وتغيب في مغربها. والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعام. الأرض بعد ذلك، أي بعد خلق السماوات والأرض، دحاها. وبين هذا الدحو بقوله: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. وكانت الأرض مخلوقة قبل السماء، كما قال الله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. فالأرض مخلوقة من قبل السماء، لكن دحوها وإخراج الماء منها و والمرعى كان بعد خلق السماوات، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، أي جعلها راسية في الأرض تمسك الأرض لئلا تضطرب بالخلق، متاعا لكم ولأنعامكم، أي جعل الله تعالى ذلك متاعا لنا نتمتع به فيما نأكل ونشرب، ولأنعامنا أي مواشينا من الإبل والبقر والغنم وغيرها. ولما ذكر الله عز وجل عباده بهذه النعم الدالة على كمال قدرته ذكرهم بمآلهم الحتمي الذي لا بد منه، فقال عز وجل: فإذا جاءت الطامة الكبرى، وذلك قيام الساعة، وسماها طامة لأنها داهية عظيمة تطم كل شيء سبقه، كبرى يعني أكبر من كل طامة. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، بيان لهذا اليوم الذي تكون فيه الطامة الكبرى، وهو اليوم الذي يتذكر فيه الإنسان ما سعى. كيف يتذكره؟ يتذكره مكتوبا، مكتوبا عنده يقرأه هو بنفسه. يقرأه هو بنفسه سورة صفين. قال الله تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذا قرأه تذكر ما سعى أي ما عمل. أما اليوم فإننا قد نسينا ما عملنا، عملنا أعمالا كثيرة، منها الصالح ومنها اللغو ومنها السيء، لكن كل هذا نساه. في يوم القيامة يعرض علينا هذا في الكتاب ويقال: اقرأ كتابك أنت بنفسك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. فحينئذ يتذكر ما سعى، يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. ثم قال: وبرزت الجحيم لمن يرى، أعاذنا الله وإياكم منها. برزت، أظهرت، تجيء تقاد بسبعين ألف زمام، كل زمام فيه سبعون ألف ملك يقودونها. إذا ألقي منها الظالمون مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، تأتي والعياذ بالله لمن يرى ويبصر فتنخلع القلوب ويشيب المولود. ولهذا قال: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. هذان الوصفان هما وصفان أهل النار: الطغيان وهو مجاوزة الحد، وإيثار الدنيا على الآخرة بتقديمها على الآخرة وكونها أكبر هم الإنسان. فإذا قال قائل: ما هو الطغيان؟ قلنا: الطغيان مجاوزة الحد كما ذكرناه آنفا. مجاوزة الحد بماذا؟ ما هو حد الإنسان؟ حد الإنسان مذكور في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن جاوز حده ولم يعبد الله فهذا هو الطاغي، هذا هو الطاغي، لأنه تجاوز الحد. أنت مخلوق لا لتأكل وتتنعم وتتمتع كما يتمتع الأنعام، أنت مخلوق لعبادة الله، فاعبد الله عز وجل، اعبد الله، فإن لم تفعل فقد طغيت. هذا هو الطغيان، أن لا يقوم الإنسان بعبادة الله. وقوله: آثر الحياة الدنيا، هما متلازمان، فإن الطاغي عن عبادة الله مؤثر للحياة الدنيا، مؤثر للحياة الدنيا، لأنه يتعلل بها عن طاعة الله، يتلهى بها عن طاعة الله. إذا أذن الفجر آثر النوم على الصلاة. إذا قيل له اذكر الله آثرا له على ذكر الله وهكذا. وقوله فإن الجحيم هي المأوى أي هي مأواه، والمأوى هو المرجع والمقر، وبئس المقر مقر جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. وأما من خاف مقام ربه، يعني خاف القيامة بين يديه، لأن الإنسان يوم القيامة سوف يقرره الله عز وجل بذنوبه ويقول عملت كذا عملت كذا عملت كذا كما جاء في الحديث الصحيح. فإذا أقر قال الله له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا الذي خاف هذا المقام ونهى النفس عن الهوى أي عن هواها، والنفس أمارة بالسوء لا تأمر إلا بالشر، ولكن هناك نفس أخرى تقابلها وهي النفس المطمئنة، لأن للإنسان ثلاثة نفوس: مطمئنة وأمارة ولوامة، وكلها في القرآن. أما المطمئنة ففي قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وأما الأمارة بالسوء ففي قوله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وأما اللوامة ففي قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والإنسان يحس بنفسه بهذه الأنفس، يرى في نفسه أحيانا نزعة خير، يحب الخير يفعله، هذه هي النفس المطمئنة. يرى أحيانا في نفسه نزعة شر يفعله، هذه نفس أمارة بالسوء. تأتي بعد ذلك النفس اللوامة التي تلومه على ما فعل، فتجده يندم على ما فعل من المعصية، أو لوامة أخرى تلومه على ما فعل من الخير والعياذ بالله. فإن من الناس من قد يلوم نفسه على فعل الخير وعلى مصاحبة أهل الخير، ويقول كيف أصاحب هؤلاء الذين صدوني عن حياتي عن شهواتي عن لهوي وما أشبه ذلك. فاللوامة نفس تلوم الأمارة بالسوء مرة وتلوم المطمئنة مرة أخرى، فهي في الحقيقة نفس بين نفسين، تلوم النفس الأمارة بالسوء إذا فعلت السوء وتندم الإنسان، قد تلوم النفس المطمئنة إذا فعلت الخير، نسأل الله العافية. يقول الله عز وجل ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، الجنة هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل لأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، هكذا جاء في القرآن، وجاء في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الجنة يدركها الإنسان قبل أن يموت، يدركها قبل أن يموت. كيف ذلك؟ إذا حضر الأجل ودعت الملائكة النفس للخروج قالت يا أخرجي أيتها النفس المطمئنة إلى رضوان الله، وتبشر النفس بالجنة. قال الله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليك، متى يقولون؟ حين التوفى، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فيبشر بالجنة فتخرج روحه راضية متيسرة سهلة. ولهذا لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله كلنا يكره الموت. قال: ليس الأمر ذلك، كلنا يكره الموت من قدر الطبيعة، ولكن المؤمن إذا بشر بما يبشر به عند الموت أحب لقاء الله، أحب الموت وسهل عليه. وإن الكافر إذا بشر والعياذ بالله بما يسوء عند الموت كره لقاء الله وهربت نفسه، تفرقت في جسده حتى ينتزعوها منه كما ينتزع السفود من الشعر المبلول. والشعر المبلول إذا جر عليه السفود هو معروف عند الغزالين يكاد يمزق من شدة سحبه عليه. هكذا روح الكافر والعياذ بالله تتفرق في جسده لأنه تبشر بالعذاب تخاف. ولهذا يوجد بعض الناس والعياذ بالله يسود وجهه ولونه في الحياة أحمر. وحدثني من أثق به وأقسم لي أكثر من مرة، وهو ممن يباشرون تغسيل الموتى، والله مرت علي حالتين، مر علي حالتان لا أنساهما أبدا. يقول: غسلت اثنين لكن بينهما زمن. يقول: فالوجه أسود والبدن طبيعي أسود، يقول مثل الفحم والعياذ بالله. اثنين يقول: أنا أشعر علي، لأنه يبشر بما يسوء والعياذ بالله، والإنسان إذا بشر بما يسوء تغير. فالجنة، اللهم إننا نسألك أن نكون من أهلها جميعا، الجنة من فضلك فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقلت لكم إن الإنسان قد يدركها قبل أن يموت بما يبشر به. ولا يخفى علينا ما جاء في السيرة النبوية أن أنس بن النضر، أظنه أنس بن النضر رضي الله عنه، قال: يا رسول الله والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد، أجد ريح الجنة دون أحد. وهذا ليس معناه الوجدان الذوقي، وجدان حقيقي. قال ابن القيم رحمه الله: إن بعض الناس قد يدرك الآخرة وهو في الدنيا، ثم انطلق فقاتل وقتل رضي الله عنه. فالحاصل إن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تعالى: فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألونك يعني يسألك الناس، كما قال تعالى في آية أخرى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. سؤال الناس عن الساعة ينقسم إلى قسمين: سؤال استبعاد وإنكار، وهذا كفر، كما سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة واستعجلوها، وقد قال الله عن هؤلاء: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. وسؤال عن الساعة يسأل متى الساعة ليستعد لها، وهذا لا بأس به. وقد قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله متى الساعة؟ قال له: ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: المرء مع من أحب. فالناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن تختلف نياتهم في هذا السؤال. إنما مهما كانت نياتهم ومهما كانت أسئلتهم، علم الساعة عند الله. ولهذا قال فيما أنت من ذكراه، يعني أنه لا يمكن أن تذكر لهم الساعة. لماذا؟ لأن علمها عند الله، علمها عند الله، كما قال تعالى في آية أخرى قل إنما علمها عند الله. وقد سأل جبريل وهو أعلم الرسل، سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعلم الخلق من البشر، قال أخبرني عن الساعة. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة؟ يعني أن إذا كانت خافة عليك فأنا خافة عليك، وإذا كان أعلم الملائكة وأعلم البشر لا يعلمان متى الساعة، فما بالك بمن دونهما. وبهذا نعرف أن ما يشيعه بعض الناس من أن الساعة تكون في كذا وفي كذا وفي كذا في زمن معين كله كذب. نعلم أنهم كذبوا في ذلك لأنهم لا يعلمون متى الساعة، لا يعلمها إلا الله عز وجل. إنما أنت منذر من يخشاه، يعني ليس عندك علم منها ولكنك منذر، منذر من يخشاها أي يخافها، وهم المؤمنون. أما من أنكرها واستبعدها وكذبها فإن الإنذار لا ينفع فيه، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولهذا نقول أنت لا تسأل متى تموت، يرحمك الله، ولا أين تموت، لأن هذا أمر لا يحتاج إلى السؤال، أمر مفروغ منه ولا بد أن يكون. ومهما طالت بك الدنيا فكأنما بقيت يوما واحدا، بل كما قال تعالى هنا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ولكن السؤال الذي يجب أن يرد على النفس ويجب أن يكون لديك جواب عليه هو: على أي حال تموت؟ وأريد بقولي على أي حال لست أريد هل أنت غني أو فقير أو قوي أو ضعيف أو ذو عيال أو عقيم، لا، على أي حال تموت في العمل، هذه النقطة. فإذا كنت تسائل نفسك هذا السؤال فلا بد أن تستعد، لا بد أن تستعد، لأنك لا تدري متى يفجأك الموت. كم من إنسان خرج يقود سيارته ورجع به محمولا على الأكتاف، وكم من إنسان خرج من أهله يقول هيئوا لي الطعام الغداء أو العشاء ولكن لم يأكل، وكم من إنسان لبس قميصا وزر أزرته ولم يفكها إلا الغاسل يغسله. هذا أمر مشاهد بحوادث جرتها. أي حال أن تنظر الآن وفكر على أي حال تموت. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوبة والإنابة. ولهذا ينبغي لك أن تكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار ما استطعت، فإن الاستغفار فيه من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج. حتى إن بعض العلماء يقول إذا استفتاك شخص فاستغفر الله قبل أن تفتيه، لأن الذنوب تحول بين الإنسان وبين الهدى. واستنبط ذلك من قول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. لتحكم واستغفر الله إن الله كان غفور رحيم. وهذا استنباط جيد. ويمكن أيضا أن يستنبط من قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والاستغفار من الهدى. لذلك أوصي نفسي وإياكم بالمراقبة وكثرة الاستغفار ومحاسبة النفس حتى نكون على أهبة الاستعداد لما نخشى أن يفجعنا من الموت. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. قال الله تعالى: كأنهم يوم يرونها، أي يرون القيامة، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. العشية من الزوال إلى غروب الشمس، والضحى من طلوع الشمس إلى زوال الشمس، يعني كأنهم لم يلبثوا إلا نصف يوم. وهذا هو الواقع. لو سألتكم الآن كيف ما مضى من السنوات عليكم، هل تشعرون الآن بأنه سنوات أو كأنه يوم واحد؟ نعم، كأنه يوم واحد، لا شك، لا شك أنه كأنه يوم واحد. والإنسان الآن بين ثلاث أشياء: يوم مضى فهذا قد فاته، ويوم مستقبل لا يدري أيدركه أو لا يدركه، ووقت حاضر هو المسؤول عنه، الوقت الحاضر. أما ما مضى فقد فات، وما فات فقد مات، هلك عنك، اللي مضى هلك عنك. والمستقبل لا تدري أتدركه أم لا، والحاضر هو الذي أنت مسؤول عنه. أسأل الله تعالى أن يحسن لي ولكم العاقبة، وأن يجعل عاقبتنا حميدة وخاتمتنا سعيدة. إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما الآن فيجيء إلى دور الأسئلة. على اليمين أول فأول
أجي على الدرس.
ما قال الدرس الآن بعد ما ينتهي الخصم.
كما تعلم يا شيخنا يعني في آخر الشهر الجاي ستبدأ الإجازة، إجازة الربيع، ويا حبذا يعني لو رغبتنا أو رغبت طلاب الجامعة والمدرسين في الدعوة إلى الله. ولا يخفى عليكم حاجة الناس في الشمال والجنوب، حتى أني أذكر أني حملت رجل قبل أيام من بعض القرى، فأردت أن أقرأ إياه بعض قصص وصور، فقرأته الفاتحة فما أحسن قراءتها، فتعجبت قلت يا أخي لازم إذا رجعت القرية جزاك الله خير تحاول تقرأ الإمام حتى يحسن قراءتك. فقال: أنا الإمام، أنا إمام القرية، وهو لا يقيم الفاتحة. هي حبذا لو رغبتنا، لا سيما أن يعني يكون هناك فضلها، فضل الدعوة إلى الله، وهل الانشغال في المباحات، أن نعلم أن في الربيع غالبا الناس خيمون في البر ويقضون الأوقات الكثيرة في البراري، وهذه مباحات الحمد لله لا بأس فيها، ولكن أيهما أفضل؟ هل الإنسان أن يخيم بهذه المخيمات وتضيع عليه الأوقات، أم أن يشتغل في الدعوة في هذه الإجازة؟ جزاكم الله خير.
لا شك أن هذا توجيه مهم من الأخ. لا شك أن هذا توجيه مهم من الأخ، وذلك أن الناس في أيام إجازة الربيع كثير منهم يخرج إلى البر للنزهة والأنس لأصحابه وإخوانه، وهذا من الأمور المباحة، لكن ينقسم الناس في هذا الخروج إلى ثلاثة أقسام. ينقسم الناس في هذا الخروج زود شوي طيب ينقسم الناس في هذا الخروج إلى ثلاثة أقسام. قسم يكتسبون به إثما، فتجد عندهم من آلات اللهو موسيقى، أغاني، ألعاب محرمة يحصل فيها شر ويكون ذلك وبالا عليه. وقسم آخر يقضون هذا الوقت باللغو واللهو، وإن لم نصل إلى درجة التحريم. والقسم الثالث من يستغله بالدعوة إلى الله، يكون إذا بقي في مخيمه يتلو كتاب الله، يقرأ من كتب التفسير، من كتب الأحاديث، ويتجول بين المخيمات للدعوة إلى الله عز وجل والترغيب والترهيب، ويهدل على يديه بشرا كثيرا. والحازم العاقل هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان.
صلى الله وسلم على نبينا محمد. فضيلة الشيخ، سؤال عندي خارج الدرس، اللي سألت لي بالدرس يروح على المرأة.
كيف؟
عنده سؤالين، سؤال في الدرس بيتكلم.
أقول ما نفسه عن حق الدرس.
لا أسأل. كيف؟
يروح.
لا ما يروح.
جاي مش مسيح عشان سؤال.
لا ما يروح، أسأل أنت كله كله. ها يعني تخاف. أجل ابدأ بالأهم، ابدأ بالأهم. نعم نعم. ابدأ بالأهم.
شيخ، موضوع التخفيف. قالوا تخفيف الجنابة مثل الإنسان الجنوب حتى يمكث في المسجد. هل يشترط فيه انه يغسل رجله اذا كانت باقيه مده المس؟
نعم، هذا سؤال جيد. يقول ان وضوء تخفيف الجنابه هل يجزي اذا مسح على الجوارب مع بقاء مده المس، او لا بد ان يخلعها ويغسل قدميه؟ الجواب يكفي إذا مسح على الجوارب، لأنه وضوء يبيح الصلاة له. فإذا كان يبيح الصلاة له إذا لم يكن على جنابه، فكذلك يخفف جنابه. عرفت؟ هو يسأل عن، يقول هل هو خفف ولو لم يكن غسل لشيء؟ يقول نعم يخفف، لأن مسح الجوربين إذا كان ذلك في المدة كغسل القدمين تماما. أي إلا من جنابه، يعني معناها أن إذا أراد يغتسل الإنسان، إذا أراد أن يغتسل لا بد أن يخلع. ما فهمت السؤال؟ السؤال أول مفهوم، إنسان عليه جنابه لا يجوز أن يمكث في المسجد، يجوز أن يعبر في المسجد لكن ما يجوز أن يمكث فيه إلا إذا توضأ. فهل إذا توضأ وعليه جورب ومسح عليه يكفي، أو لا بد أن يخلع الجورب ويغسل قدميه؟ الجواب يكفي، لأن هذا وضوء شرعي يبيح الصلاة. فهو أتى بحديث صفوان بن عسال أن الرسول قال: يمسح عليهما إلا من جنابة. فقلت له: هذا في الاغتسال، إذا أراد أن يغتسل لا بد أن يخلع الجورب. لا ما
اسمه الأخوان، يبيجيك السلام. عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام.
فضيلة الشيخ، سمعنا من بعض المشايخ أن الإنسان يعني إذا مشى بفكر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي نية أنه يعني كيف كل العالم يهتدي ويدخل في الدين ويمشي بالفكر والهم لهذه الأمة، فكل من يعني دخل في هذا الدين يكون له نصيب في الأجر، هل هذا صحيح؟
كيف؟
يعني نية الإنسان يخرج من بيته للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن ما يصنع أن يتزور العالم كله، ولكن نيته أنه كيف العالم يهتدي ويدخل في هذا الدين، فهل كل من دخل في هذا الدين يعني يكون له الأجر والثواب؟
إذا لم يكن الإنسان أثر في إدخال غيره في دين الله فليس له أجر. الأجر إنما يكون على من دل على خير وأعان على خير. أما من نوى الخير فله لا شك أجر النية في أنه يحب أن الله يهدي الخلق، لكنه لا يكتب له أجر كل واحد آمن.
يعني هو
ضعيف الأنجياء.
نص.
زد وزد. نعم.
فرقهم.
اللي عندي أنا. اللي عندي ضعيف. شوف التوجيه.
يعني فضيلة الشيخ هم يستشهدون بالحديث اللي يعني يقول عليه الصلاة والسلام ما سرتم مسيرا أو قطعتم واديا إلا يعني إن قوم بالمدينة ما سرتم مسيرا أو قطعتم واديا إلا إيش
وهم
معكم وفي رواية يعني لهم الأجر يعني هم يعني نيتهم أنهم يكونوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة فالله سبحانه كتب لهم الأجر.
بين الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا أنه حبسهم العذر
نعم.
فهم لولا العذر لخرجوا مع المجاهدين فيكتب لهم أجر العمل الذين وهو لكن لم يدركوه.
يعني هذا برضو الإنسان قصده أنه يعني لو هو يبذل طاقته أنه أنا لو الله أعطاني الطاقة أجعل أتجول في العالم كله وأبلغ دين الله سبحانه وتعالى حتى العالم يهتدي.
نعم.
فنيته أنه كيف كل العالم يدخل في دين الإسلام وهو يبذل كل ما عنده من طاقة وعلم ويبلغ يعني قدر ما أعطاه الله من الطاقة
إلى ما يصل لأن القضية الغزو قضية معينة إن هذه قضية عامة.
جزاكم الله خير.
بسم الله فضيلة الشيخ حاج ضاعت نفقته فما حكم وهل عليه أن يستدين من مثلا لو كان في حملة أو من رفقائه لكي
ضاعت نفقته ويستدين ليش؟
للنحل لكي
الفدية
للفدية نعم
إذا ضاعت نفقته الحاج فإنه ليس عليه أن يستدين ولكن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجع. إذا ضاعت نفقته وكان عليه هذه تمتع أو قران فإنه لازم أن يستدين لكن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجع. أما إذا كان ضاعت نفقته ويحتاج إلى نفقة خاصة نفقة يعني أكل شرب وما أشبه ذلك فهذا لا بد أن يستدين إذا لم يكن له شيء إلا من علم بحاله وأعطاه من الزكاة أو صدقة التطوع فلا هذا طيب.
رئيس
كان
نعم على أي نسك كان على ثلاث الأنساب كلهم ولا هم مخصص
أي نسك
أقول على أن يصوم في حي
لا إنما يصوم متمتع أو القارئ يعني عليه الهدي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سائل يا فضيلة الشيخ يسأل هل للمعتمر معتمر يريد أن يعتمر عن ميت يهدي ثواب العمرة للميت هل له أن يشرك نفسه في الثواب وإذا اعتمر بصبية صغار لمن هل ونوى هو أجرهم للميت هل يكون ذلك؟ جزاكم الله خير.
هذا سؤالني في السؤال.
نعم.
أما المسألة الأولى فإنه لا يصح أن ينوي نسكا واحدا عن اثنين لأن النسك لا يجزي إلا عن واحد كما لو أردت أن تصوم قضاء عن نفسك وعن ميت فإنه لا يصح. وأما المسألة الثانية فإن ثواب الأولاد لهم لأن الصغير الذي لم يبلغ يكتب له الثواب ولا يكتب عليه العقاب لكن لك أجر أنت أجر لكونك أحرمت به. ودليل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المرأة التي رفعت إليها الصبي ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فقال الحج للصبي له حج وأنت لك أجر. وأما ما اشتهر عن العامة أن أجره يكون لأبيه أو لأمه أو لمن حج به فهذا لا أصل.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ سأل يسأل عن أنه ذرية يشغلوها أن تتطوع في الحج لأنهم لا شك أنهم أنه يخشى عليهم من نقص الأخلاق في غيبة حجه، فهل ترى له عذر في ذلك ولا لا؟
لا شك أن تربية أولادي واجبة، وحج التطوع ليس بواجب، وكذلك العمرة عمرة التطوع، فإذا كان يخشى على أولاده من الضياع إذا ذهب للعمرة في رمضان مثلا أو للحج فإنه لا يجوز أن يذهب للحج، لا يجوز، لأنه مسؤول عن أهله سؤال مباشرة، والحج تطوع، الحج الذي أنا أتكلم عنه هو حج التطوع،
إنه مثل عليها الموضوع مثل على الإنسان. جزاك الله خير، جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، في الأسبوع قبل الماضي سأل أحد الأخوان فقال أنا أذهب لسبعين كيلو وأرجع، هل علي قصر؟ فأفتيته ليس، فأفتيت بأن ليس له قصر بسبب الصلاة، بسبب أنه لا يحتاج إلى مؤونة أو طعام. فما رأيكم الآن الإنسان يستطيع أن يسافر للرياض أو الدمام ويرجع بيوم بدون مؤونة سواء على السيارة أو الطائرة؟ أرجو التفصيل لعدم الالتباس، جزاكم الله خير.
العبرة بما بالعادة مو بالفعل. العادة أن من ذهب إلى 70 كيلو ورجع في يومه لا يستعد له استعداد السفر، لكن من ذهب إلى الرياض أو إلى مكة من القصيم فالعادة أنه يستعد له، هذه العادة، يشدون الرحال ويأتون بالأزواج بالمياه بالقرب، لكن كونه الآن بالطيارات ليس بعبرة. العبرة بما كان الناس عليه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن مثل هذا السفر يستعدون له. الآن ربما يذهب الإنسان إلى أبعد من الرياض إلى محلات بعيدة ليس معه الدراهم فقط، يجد الطعام هناك أمامه في الهوتيلات وغيرها ولا يحمله، لكن العبرة بالأول. الأول أن الناس إذا ذهبوا إلى مكان قريب كسبون كيلو مثلا ورجعوا في يومهم أنهم لا يستعدون لهذا الشيء، ولا يقال فلان مسافر، لكن إذا أراد أن يسافر إلى محل آخر أو إلى 70 كيلو وسيبقى يومين أو ثلاثة أيضا فإن هذا يستعد له. فالمسألة في الحقيقة كما سمعت الآن مني هذا قول لبعض العلماء، بعض العلماء يقول لا، مسافة القصر محدودة ما ترجع للعرف، إذا بلغ 81 كيلو أو أكثر قليلا فهي مسافة القصر، وإذا كان دون ذلك فليس مسافة القصر، لكن هذا ما في دليل، ما في دليل. ولهذا أنكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إن العبرة بما يسمى سفرا. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الآن مثلا لو راح الإنسان للرياض في الصباح ورجع العصر قال الناس أنه مسافر، لكن لو لا مو العبر بالأخ، لكن لو كان على إبل تأخذ ولا ما تأخذ؟ ويسمون الآن الناس مسافر، لكن لو ذهب كما قلت مثلا إلى الرص من عنيز ورجع بيومه ما قال الناس هذا مسافر. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، هناك بعض المسلمين من أصحاب المعاصي نزورهم بنية الدعوة إلى الله عز وجل، لكن هؤلاء لا يحضرون مجالس الذكر وبعيدين عن الله عز وجل، ونجد عندهم بعض المنكرات، وأحيانا يعني يختبروننا بعد ما ندخل مثلا في التلفاز مثلا أغنية أو شيء، يعني يطول على الأغنية، نحن لا نتكلم، أتينا لهم في بيوتهم ونحاول أن نكسب قلوبهم في البداية يعني زيارات متعددة، وجدنا حسب التجارب إنه إذا يعني بدأناه بإنكار وينكر يجفلون منا ولا يعني يجالسون، ولكن بفضل الله عز وجل بعضهم يعني بدأنا نصبر، ولكن يعني نصبر على مضيق، يعني ما نستطيع، يعني أحيانا تسمع المنكرات ولكن بعض الأخوة ينكرون، يقول لا بد أن تنكرون المنكر، قال ننكر المنكر مبارك.